نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 78 بعد 105 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي قوله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال المصنف رحمه الله: ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد المرجو عند النوازل، كما قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال عن المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالمشركون في حال الشدة يلجأون إلى الله، في حال الرخاء يشركون. فهو عجبا كما قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ممن حاله أسوأ حالا من حال المشركين، في حال الرخاء يشرك. إذا جاته نعماء نذر لغير الله، أو ذبح لغير الله، أو دعا غير الله، أو رجا غير الله، أو نسب النعمة لغير الله. وإذا جاءه الشر والضر لجأ أيضا إلى الأضرحة وإلى المقامات وإلى أصحاب القبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمشركون الأوائل إذا جاءت الشدة لجأوا الله. كم تعبد اليوم من إله؟ قال: سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. عند الشدة أنا عارف الحق فيه، نسأل الله العافية. الذي حاله أشد من حال المشركين هذا ضايع، نسأل الله العافية. الذي يشرك في الرخاء والشدة أشد حالا من حال المشركين، نعوذ بالله من ذلك.
وقال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وهكذا قال هاهنا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه، والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من بلهجيم قال: قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده، الذي إذا مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك. قال: قلت أوصني. قال: لا تسبن أحدا، ولا تذهبن في المعروف، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي واتزر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة.
معروف المخيلة، لكن مشكوك أيضا المخيلة. عندك المخيلة، المخيلة
المخيلة. فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة.
تكلم عليه الرزاق. كان فيه مجهول عن رجل بالهجيم
ذكر في السند القابل.
ها؟
ذكر اسم الصحابي في السند القابل.
قابل. تكلم عليه. هذا الصحابي بالهجيم، هذا الصحابي. نعم لا تضر. عبيدة عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم الهجيمي. ذكر في أي إسناد؟ هجيمي بالنسبة
ابن كثير رحمه الله يقول وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر فذكر اسم الصحابي.
نعم.
وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر فذكر اسم الصحابي فقال
ولا يدري حتى لو ما ذكر اسم الصحابي لا يدري كلهم عدود وثقات رضي الله عنه. نعم.
وعند أبو داود أيضا.
نعم.
عند أبو داود صحابة الألباني.
نفس الإسناد.
إسناد. اختلف الإسناد لكن الرب قريب من
الله. حتى عند واحد إسنادان. نعم.
قال فقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا يونس هو ابن عبيد قال حدثنا عبيدة الهجيمي عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم الهجيمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشلة وقد وقع هدبها على قدميه فقلت أيكم محمد أو رسول الله فأومأ بيده إلى نفسه فقلت يا رسول الله أنا من أهل البادية وفي جفاؤهم فأوصني فقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إنائه في إناء المستقي وإن امرؤ شتمك مما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه فإنه يكون لك أجره وعليه وزره وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة ولا تسبن أحدا قال فما سببت بعده أحدا ولا شاة ولا بعيرا. وقد روى أبو داود والنسائي لهذا الحديث طرقا وعندهما طرف صارح منه وقال
ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متميزا على أصحابه لا بلباس ولا بمكان ولا بشيء وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليأتي الآتي من البادية فلا يعرفه ويسأل أيكم محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه سيد المتواضعين وسيد ولد آدم يوم القيامة. وهذا الحديث حديث عظيم فيه هذه الآداب لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وجهك منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه فإن سبحان الله أين هذا من الفجور في الخصومة الآن لو شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه هذا من المروءة ولا تفشي له سرا حتى وإن كان سبا ليس من المروءة أن تفشي سرا فإنه يكون لك أجره وعليه وزره وإياك وإسبال الإزار يعني احذر فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. استدل بعض العلماء على أن مجرد إسبال الإزار هذا من المخيلة والكبر وهذا محرم والقائلون بذلك لا يفرقون بين من يسبل الإزار تكبرا ومن يسبله غير متكبر ويقولون كله من الكبائر لأن مجرد الإسبال من المخيل ولكن المحققين من أهل العلم يقولون إذا أسبله كبرا فيدخل في حديث ثلاثة لا يكلمهم الله حديث أبي ذر في الصحيح وذكر منهم المسبل ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل إزارة أولهم المسبل إزارة والمنان صاحب الماء والمنان ولا النمام أظن والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ينفق السلعة بحلفه الكاذب والمنان الذي يمن بعد أن يعطي والأول المسبل إزارة قالوا هذا لا يكون لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم هذا لا يكون إلا في الكبائر وأما إذا فعله إذا فعله بدون تكبر فهذا يعد محرما لا كبيرة يكون محرما ليس كبيرا. وهذا الأظهر والله تعالى أعلم. أما إن فعله تكبرا يلبس عباية واسعة ممكن تكفي اثنين معه وكم يكفي ثلاثة معه كما يقول ابن القيم رحمه الله. وأتى أن تدخل رأس الصبي بل رأس رجل كبير في كم أدخلت. يرى الإبط منها ولازم يسلكه هنا. لا سن يأخذ من الثياب ما يكفي. لماذا تفعل عبادة تلبسها واسعة بهذه الطريقة؟ إذا أردت أن تسجد تأخذ محلا كبيرا ومكانا واسعا لا حاجة لك فيه. لكن بعض الناس لا يمكن يفعل إلا هذا، يتكبر، يتكبر أن يلبس لباس الناس، بد يكون له هيئة معينة. ولذلك من الخطأ الإنسان يلبس غير لباس إخوانه ويتميز عنهم، هذا يعد من لباس الشهرة. خلاص الناس يلبسونه في مصر هذا القميص يلبس مثله، لا تتميز على إخوانك. وإذا نزلت في دار قومية يلبسون البرانس الذي هي غطاء الرأس لاصق في الثوب، البس البرانس. هذا لا يسمى حريص على الاجتماع والألفة حتى في اللباس. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن هشام قال حدثنا عبدة بن نوح عن عمرو بن الحجاج عن عبد الله عن عبيد الله بن أبي صالح قال: دخل علي طاووس يعودني، فقلت له: ادع الله لي يا أبا عبد الرحمن. فقال: ادع لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه.
نعم، كثير من الناس يقول هذا: ادعوا لي، مع أنه ما في أحد أنصح للإنسان من نفسه، لأنه يقصر في الدعاء كل ما يشوف أحد يدعي له. لا تحتاج إلى أحد، هذا من الحاجة إلى الناس، ولا تسأل الناس شيئا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يستثنى من هذا إذا نوى ماذا؟ أن يحصل له مثل أجره، لأن الملك يقول: ولك بمثله. يعني الطلب من الإنسان أن يدعو لك هذا في نوع التفات بالقلب إلى هذا الشخص. لكن لو أنك انتويت أن يقول الملك لك أنت ولك بمثل، فمن يكون المنتفع؟ أنت ولا هو؟ أنت، لأنك أنت دعوت. الله أعلم سيقبل دعاك أم لا. أما إذا قال الملك ولك بمثل، دعاء مستجاب ولا لا؟ دعاء مستجاب، فأنت المستفيد في الحقيقة. فلا يكون فيه التفات بالقلب لغير الله سبحانه وتعالى كما ذكر أبو العباس رحمه الله. أما بدون هذه النية فلا ينبغي له أن يسأل الناس شيئا، كما في كتاب الدعاء للطبراني رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. هذا في أمور الدنيا، أما في أمور الآخرة تنظر إلى من هو أعلى منك حتى تنافسه. أما في أمور الدنيا تنظر إلى من هو أدنى منك، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليك. وأوصى، وهذا في النساء مهم جدا، ممكن زوجتك تغلت عليك حياتك بسبب أني زرت واحدة لقيت عندها ذهب من هنا من المعصر هنا إلى المرفق وأنت ما فيش، لو جبت حالك يعني حالك كده خلاص يحصل مشاكل. لكن ليس من الأدب أن المرأة تلبس كامل زينتها في وجود أخواتها، إذا كانت هذه الزينة من الذهب أو غيره تؤدي إلى كسر قلوب المؤمنات، هذا ليس من الأدب. ينبغي أن ننبه الإنسان على ذلك. واحدة معها ذهب مثلا الآن ما شاء الله ذهب الآن ممكن يوصل ثم معها ذهب 500,000، واحدة معهاش ذهب قال صراحة تقول لي مش جبت لي ولا عملت لي ولا سويت لي ولا خلصت، يقول لا خلاص ما تقبلش تدي خلاص. وفعلا بعض النساء عندهم يعني كيد في ذلك. ولا قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يحبون الزينة جدا. المرأة لا تلبس كامل الذهب في وجود أخواتها، قد ينكسر قلب أختها بسبب ذلك. أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. ولا تسأل، انت بنيت ازاي، انت عملت منين، جبت منين، انت مالك انت. مرة ساكن ذكر ذهب على بيت جميل وقال متى بني هذا البيت؟ ثم حسن قال لما تسألين عما لا يعنيك، والله لا أصومنك سنة. وعاقب نفسه بأن صومها سنة كاملة. تمام، متى بني جميل أو متى بني ولا متى بني، ما دخلوا في هذا. وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وإن أدبرت فليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصل. هذا أمر شاق جدا مع كبرياء النفس وعزتها وحبها للزعامة والرئاسة. ربما الإنسان يقطع رحمه ولا يصل كبرا. وأوصاني أن أقول الحق وإن كان، ولذلك إذا وقع من أقارب ظلم في أرض، في بيت، في ميراث، في كذا كذا، لكي تستمر العلاقة أعفو في هذا الزمن خاص، وريح راسك مسكت على كل حاجة أنت مش لن تجد لك رحمة تصلها. وأوصاني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني أن لا أخاف الله لومة لائم، وأوصاني أن لا أسأل أحدا شيئا. هذا هو الشاهد، فكان يقع منه الصوت فيأخذه. وأوصاني أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وقوله هنا شيئا، لا أسأل الناس شيئا، نكر في سياق النهي. هكذا كان هؤلاء الرهط الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسألوا الناس شيئا. كان أحدهم على دابته يسقط صوته، يعني عصاه، فلا يسأل أحدا، ينزل ويأخذ الصوت. نعم.
كيف يوجه هذا مع أثر الرجل اليماني الذي صلى الله عليه وسلم قال
ويس طن؟ لا إيش؟
قال لهم صلى الله عليه وسلم
أن يسأله الدعاء. بهذه النية، كما قال ابن تيمية رحمه الله. قال لعمر إذا لقيته فسله الدعاء، معنية ماذا؟ أن الملك يقول لك ولك بمثل، وتكون أنت المستفيد، لا يلتفت قلبك أبدا لغير الله، مهما أعطاك أحد من نعم الله جل وعلا أجل وأعظم، وما بكم من نعمة فمن الله. وإن تعدوا نعمة الله بعض الناس قد يلتفت قلبه لمن له نعمة عليه. وفرق بين التفات القلب وبين الشكر والمروءة في معرفة الإحسان والإكرام. هذا مشروع أن تكون عندك مروءة وتعرف الإحسان والكرم وتحمل ذلك في صدرك من أحسن إليك، وبين أن يلتفت قلبك لغير الله. لا، لا يلتفت القلب أبدا، لا إلى الطبيب ولا إلى صاحب النعمة صاحب العمل ولا أي أحد. ولذلك في حديث الرجل، في حديث الذباب، الصورة صورة إكراه ولا لا؟ ها؟ مر رجل على قوم لهم صنم يعكفون عليه، فقالوا قرب قرب للشيخ حاج الصنم. قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، فقتلوه، كان موحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الجنة. ومر آخر قالوا قرب، قال ما معي شيء. الآخر قال ماذا؟ ما كنت لأقرب شيء. ماذا؟ قال ما معي شيء. قالوا قرب ولو ذباب، قرب للشيخ ولو دبان حد. فقرب ذبابا فدخل النار. الصورة صورة إكراه ولا لا؟ اللي قبله إيه؟ قتل. لكن قال علمه هنا أن هذا الرجل التفت بقلبه، ساب أنه دخل النار أنه التفت بقلبه لغير الله سبحانه وتعالى. وإلا فالله جل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإنسان يكون عنده حسن ظن وإقبال على الله، يقبل بجمعيته وكليته على الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم ما يفيد القلب ويعيشه في هناءة وسرور وسعادة، إقباله على الله وعدم التفاته إلى المخلوقين. نعم.
مش قصدي على مسألة الالتفات، بتكلم على ان الدعاء بالنفس يكون افضل من سؤال الاخرين.
طلب الدعاء من التفت المشروع طبعا. طلب الدعاء لكن ولا يلتفت القلب اليه، هذا امر مشروع.
لكن اقصد هو متساوي الطرفين الان، يعني لو دعوت انا او طلبت من احد الصالحين يدعو لي ان الكلام في اوله لا يعني لا ينبغي
لا باس لا لا باس الا بالنيه هذه. اذا لقيت اويسا القرني فسله الدعاء رجلا بارا بامه، فلما لقي عمر بحث عنه قال انت اويس القرني من اليمن؟ نعم. فيك كذا وكذا مما وصفه النبي عليه السلام؟ قال نعم. قال فإن نفسه أوصاني أن أطلب منك الدعاء، فاختفى. بعدها اختفى أويس، أجلس بعد فرد نفسه كده على القناة وقال أنا من اللي عايز دعاء ندعيه؟ زي كان يفعل بعضه. أقسم بالله بس أنا ما قلت لأحد يا أخي، رأيت الرسول 40 مرة ما قلت لأحد. أنت عالم صار العالم كله تكلم على الشاشة، تفهم ما تقول؟ ما قلت لأحد. وما الفائدة أن تقولها أصلا؟ أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 40 مرة، ما الفائدة؟ إذا أن تكون ناسا أنك ولي من أولياء الصالحين، وليس هذا من ليس هذا من الولاية في شيء أصلا. كونك رأيت الرسول أو لم تره في المنام ليس من علامات الصلاح. ما ذكر هذا العلماء علماء في علامات الصلاح أبدا. نعم نعم نعم
قال رحمه الله. وقال وهب بن منبه: قرأت في الكتاب الأول إن الله يقول بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات ومن فيهن والأرض بمن فيها فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء فأكله إلى نفسه. وذكر الحافظ
هذا من أعظم المخلوق العبد أن يكر الله جل وعلا عبده إلى نفسه. لكن نحن نقول كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة يعني على هذا التحول إلا بالله العظيم. لا حول لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة يعني على هذا التحول إلا بالله العظيم. وهذا فيه غاية التفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى.
وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الدينوري المعروف
الدينوري
أي الدينوري المعروف بالدقي المعروف بالدقي الصوفي، قال هذا الرجل: كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني، فركب معي ذات مرة رجل فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة، فقال لي
غير
مسلوكة، فقال لي: خذ في هذا فإنها أقرب. فقلت: لا خيرة لي فيها.
في هذا ولا في هذا؟
فقال لي: خذ في هذه فإنها أقرب. فقلت: لا خيرة لي فيها.
لا خبرة.
لا خيرة
عندك يا؟
لا خيرة.
لا تصحيح. لا خبرة.
فقلت: لا خبرة لي فيها. فقال: بل هي أقرب. فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كثير، فقال لي: أمسك رأس البغل حتى أنزل. فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكينا معه وقصدني، ففررت من بين يديه وتبعني، فناشدته الله وقلت: خذ البغل بما عليه. فقال: هو لي وإنما أريد قتلك. فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل، فاستسلمت بين يديه وقلت: إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين. فقال: وعجل.
فقال: صلي وعجل.
فقال: صلي وعجل. فقمت أصلي فارتج علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد، فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول: هيه أفرغ. فأجر الله على لساني قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعا. فتعلقت بالفارس وقلت: يا الله من أنت؟ فقال:
لا
فقلت وقلت بالله من أنت؟ فقال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال فأخذت البغلة والحملة ورجعت سالما.
الحملة نعم. الله على هذا علق عليها
وذكر في ترجمة فاطمة بنت الحسن
وذكر طيب لعل نقف هنا أو تكمل هذا المقطع حتى نقف عند الآية
وذكر في ترجمة فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجلية قالت هزم الكفار يوما المسلمين في غزاة فوقف جواد جيد بصاحبه وكان من ذوي اليسار ومن الصلحاء فقال للجواد ما لك ويلك إنما كنت أعدك لمثل هذا اليوم فقال له الجواد وما لي لا أقصر وأنت تكل علوفي إلى السواس
إلى السواس
فيظلموني ولا يطعموني إلا القليل فيظلمونني ولا يطعمونني إلا القليل فقال لك علي عهد الله أني لا أعرفك بعد هذا اليوم إلا في حجري فجرى الجواد عند ذلك وندى صاحبه وكان لا يعرفه بعد ذلك إلا في حجره واشتهر أمره بين الناس وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك وبلغ ملك الروم أمره فقال ما تضام بلدة يكون هذا الرجل فيها واحتال ليحصله في بلده
تضامون يعني لا تزدحمون على رؤية الله سبحانه وتعالى لا تضامون يعني لا يصيبكم الضيم والتعب أيهما التعب وأيهما الزحام نعم لا تضام بلدة يعني لا يصيبها الضيم والضرر نعم
فقال ما تضام بلدة يكون هذا الرجل فيها أو ما تضام بلدة يكون هذا الرجل فيها واحتال ليحصله في بلده فبعث إليه رجلا من المرتدين عنده فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسنت نيته في الإسلام وقومه حتى استوثق
وقومه
حتى استوثق ثم خرج يوما يمشيان على جنب الساحل وقد واعد شخصا آخر من جهة ملك الروم ليتساعدا على أسره فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء وقال اللهم إنه إنما خدعني بك فكفينهما بما شئت قال فخرج سبعان إليهما فأخذاهما ورجع الرجل سالما
الله أعلم بهذه القصص ولكن حكى بعض المشايخ من ذلك أن الإنسان لو قال ذكرا ما في الصحراء ربما يحمله الجن أو نحو ذلك لكن هذا كله لا يعول على هذا إنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال وفي كل الأمور حتى الرقية نفسها إذا قال الإنسان الرقية اشترط العلماء ثلاثة شروط الأول أن تكون من الكتاب والسنة وأن تكون باللغة العربية أو ما يفهم معناه والثالث ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها ولكن بتقدير الله تعالى حتى لا يلتفت القلب لغير الله عز وجل
من هي سبب
فقط سبب وإلا قد يكون سبب رقية ولا يشفع وآخر يقرأ الرقية الفاتحة فقط كما فعل أبو سعيد في سيد القوم الذي وشبه، ولم يكن رقى قبل ذلك. إيه بعض الرقاة لما صار يعني يتفزلكوا في الرقية ويأتوا بأشياء ليست من الرقية في شيء، يقرأ ساعة ساعتين ولا في شيء. نعم. لا تضامون لا تضامون تجديد والتخفيف.
قال الحافظ رحمه الله قوله لا تضامون بضم أوله مخففا،
تضامون
أي لا يحصل لكم ضيم حينئذ، وروي بفتح أوله والتشديد من الضم
تضامون
تضامون، والمراد نفي الازدحام
يعني بالتجديد الازدحام، والتخفيف التعب،
تجديد وفتح الأول تضامون
والفتح تضامون.
نعم.
ليش تضامون؟
تضامون بضم أوله مخففا أي لا يحصل لكم ضم،
لا تضامون ليش بالضم؟ تضام
هي في الحديث تضمون لكن الحافظ علق هكذا شيء،
لأن تضامون
تضامون
مشددة
في رؤية. نعم.
هذا اللي نحفظه تضامون الزحام، تضامون التعب.
نعم.
وهذا في حق المخلوق يقع، هذا السفهاء الذي نفوا الرؤية هم الجميع والمعتزلة والأشاعرة تأولوها فقال يرى في غير جهة، كيف يرى في غير جهة؟ الإنسان يرى شيئا، هذه الرؤية ماذا؟ حسية ولا معنوية؟ معنوية، يراه بقلبه، مع أن هذا أعظم نعيم في الجنة، لا يدانيه نعيم، لا حور عين ولا فاكهة ما يشتهون عن طير ولا غيره، لا يضاهي شيء. والله جل وعلا حينما ينعم على عباده في الجنة قل يا عبادي إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه، يقولون يا رب لم تكن لم تبيض وجوهنا ادخلنا الجنة، فيكشف الحجاب فلا يرون شيئا أعظم من رؤية وجه الله الكريم، نسأل الله من فضله. والقمر نحن حينما نرى القمر يقول لك وسع وسع عشان نرى القمر، وسع شوية عشان نشوف القمر، لا هذا مخلوق صغير من مخلوقات الله، وهل يحصل تعب إذا كنا ملايين نرى القمر؟ وأن تقول أيضا نحن نمشي والقمر معنا، ففي المعية كذلك الله معنا، وإن لم يكن هناك مماسك، والسحاب مسخر بين السماء والأرض ولا يوجد مماسك. وفقنا الله وإياكم أحبه وأرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ها؟
كيف التجديد أيضا؟ قال الحافظ كتاب التوحيد
مع الضم؟
نعم.
هذا المعروف.
الأكثر بدون
تضامون
قوله لا تضامون بضم أوله وتخفيف الميم للأكثر تضامون. وفيه روايات أخرى تقدم بيانها في باب الصراط جسر جهنم من كتاب الرقاق. وقال البيهقي سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب سهل بن محمد الصعلوكي يقول في إملائه في قوله لا تضامون في رؤيته بالضم والتشديد، معناه لا تجتمعون لرؤيته في جهة ولا يضم بعضكم إلى بعض، ومعناه بفتح التاء كذلك. والأصل لا تتضامون في رؤيته باجتماع في جهة وبالتخفيف من الضيم، ومعناه لا تظلمون فيه برؤية بعضكم
يعني
دون بعض،
تضامون وتضامون مشددة
وتضامون.
نعم تضامون هذا يعني
لا
لا نقصد هذا المعنى مختلف، التخفيف يعني التخفيف.
الأخير قال هو متعال عن الجهة والتشبيه.
إيه؟
متعال عن الجهة والتشبيه.
محجز؟
نعم.
هذا هو إيه؟ متعال.
قال وهو متعال عن الجهة والتشبيه برؤية القمر رؤية القمر بالرؤية دون تشبيه المرئي. تعالى الله عن ذلك.
عن الجهة متعال عن الجهة.
نعم.
كده عن الجهة.
وهو متعال عن الجهة والتشبيه برؤية القمر للرؤية دون تشبيه المرئي.
يعني رؤية معنوية ليس تشبيه.
كل
مرئي لابد أن يكون في جهة.
هو يقصد كما حضرتك دائما تقول يعني لا ليس المقصود هنا المشبه والمشبه إنما فقط للتشبيه للتقريب.
وقال ماذا؟
قال وهو متعال عن الجهة والتشبيه
يعني لا الله سبحانه وتعالى
لا بقى الكلام
متعال
أيوه عن الجهة والتشبيه برؤية القمر للرؤية دون تشبيه.
برؤية القمر
للرؤية دون تشبيه المرئي.
لا لا، بس كلمة الله هذا قول شاعر أصلا.